الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قرأنا الروايات الدالة على وجود الزكاة في أموال التجارة، ورأينا أنها ظاهرة في ذلك، كأنه تلزمنا بالقول بالوجوب. إذن ما الذي دعا المشهور إلى القول بالاستحباب حتى الدعيان والإجماع على ذلك؟ قلنا أنه لوجود روايات معارضة لهذه الروايات. لكن قبل أن نقرأ الروايات المعارضة، قلنا لنرى ما هي شروط وقيود تعلق الزكاة في أموال التجارة. حينئذ ننظر في الروايات المعارضة، لأنها لعلها نظرت إلى جانب أو آخر غير الجانب الذي نظرت إليه روايات الوجود. وقلنا أن شروط تعلق الزكاة في أموال التجارة بعضها راجع إلى الموضوع بمقتضى تعريف مال التجارة عرفا، وبعضها راجع إلى الحكم. ولخصنا القيود المستفادة من الموضوع، يعني من التعريف المفهوم العرفي للتجارة، ورأيناها ثلاثة نتذكرها: أن يكون التملك بقصد الاكتساب، أن يكون التملك بمعاوضة، ولو لم يكن بمعاوضة كما لو وصل المال بهبة أو بميراث مثلا ثم زاد سعره بالسوق وضاع بأجل، لا تتعلق به الزكاة لأنه لم يأتي له بمعاوضة. الشرط الثالث أن يكون تكون المعاوضة بين مالين، فلو كان بين حق ومال كالمرأة تأخذ الثرب مساعا عوضا عن بضعها بالمهر، هذا حتى لو باعته بسعر أزيد أو مر عليه الحول لا يتعلق به الزكاة لما تملكته بمعاوضة، ولم يكن المعاوضة يعني مو بمعاوضة بس ليس بين مالين هذه المعاوضة، أو حق مثلا أخذ مساعا حق على جناية أو حق تحجير أو أي شيء آخر. هذه القيود اللي استفدناها من الموضوع وقد انتهت الدرس السابق. ثم قلنا لننظر إلى ثلاثة قيود الموضوع: ما هي شروط الحكم بحسب ما يستفاد من الروايات. والشرط الأول كان هو بلوغ النصاب، وهو نصاب النقدين، وقلنا الإجماع على ذلك، حكمنا الإجماع ونقلناه من المصادر. لكن ما هو الدليل على اشتراط النصاب في زكاة أموال التجارة؟ فكما جملة من الأدلة يمكن أن بعضها ذكرت في المصادر وبعضها نحن يعني شيدناها لصالح المشهور ولصالح الإجماع، لكن كانت كلها قابلة للمناقشة. أما الإجماع على اشتراط النصاب فقلنا بالإجماع يمكن أن يكون له مناشئ مدركية، يعني مو إجماع تعبدي، يمكن أن يكون هذا الإجماع على اشتراط النصاب باعتبار أن الزكاة مستحبة عندهم، فما دام مستحبة هذا التسامح بها طول مدرك. ويمكن أن يكون منشأ هذا الإجماع عندهم كونهم يظنون أنها متحدة مع زكاة النقدين، والنقدين فيها نصاب فإذا هذه فيها نصاب، فيمكن هذا الإجماع له مناشئ إذا يشكك في تعبدية هذا الإجماع. بعضهم كالمراقص المستند تمسك بالعصر باعتبار أصالة مراقص الذمة مثلا عن وجوب الزكاة فيما دون النصاب، فقلنا أن التمسك بالأصل لا معنى له الوجود إطلاقات عندنا في الروايات التي بين أيديكم، الروايات التي تدلت على وجوب الزكاة مطلقة ليس فيها تقييد بقضية بلوغ النصاب، فمع وجود إطلاقات للروايات ما معنى التمسك بالأصل لاشتراط النصاب. أيضا قرأنا مثلا دليلا استفاد من كلمة الشيخ الأنصاري، وهو مبني على استقراء المشتركات بين زكاة أموال التجارة وزكاة النقدين، قال نلاحظ أكثر من نقطة التقاء بينهما، فإذا زكاة أموال التجارة هي زكاة أموال النقدين، متعدتان هاتان مثلتان. ولما كانت زكاة النقدين مشترك فيه النصاب فهذه اشترك فيه النصاب، وقلنا هذا النمط من استدلال يدخل في باب الضمون غير المعتبر مبني على تراكم الاحتمالات حسب مصطلح في الشيء الصدر الأول قد يتمسى المبني على تنقيح المناط وأمثاله ويضمون غير معتبرة. استدلنا مثلا لهم برواية إسحاق بن عمار الذي قال: وكل ما خلت دراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. وكنا ظاهرتهم في المسجد يقول: كل ما خلت دراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم. خلص يعني إذن هيراجع على زكاة النقدين. لكن هذا الاستدلال أيضا ليس تام، لأن يمكن وهو ظاهر أن هذا الرجوع على الدراهم يقصد في تحديد القيمة، يعني كل ذهب أو متاع إذا أردت أن تعرف إيش قد زكاته قيس وسلمي بالدراهم ثم تعرف زكاته. فيمكن أن يكون هذا الرجوع إلى الدراهم لتحديد القيمة وليس بقضية اتحاد المسألة واشتراط النصاب. وهكذا أيضا بقية النقاط يمكن أن مثلا استدللنا له ربما باتحاد الملاك، باعتبار أن الملاك وجوب الزكاة في النقدين ما هو قضية لمنع تجميد الأموال، لأن متى تجب زكاة في النقدين؟ إذا جمد النقدان ولم يحركا ودار عليهما الحظ فزكاة التجارة نجد مسلم معنا فيها. إذا جمد المتاع ودار عليه الحول وجبت فيه الزكاة، كأن الملاك فيهما واحد، وهو قضية منع التجميد الأموال والبضائع التجارية واحتكارها مما يؤدي إلى تعطيل الحياة الاقتصادية والشرعية. هذا ربما يكون ما دام الملاك متحد، إذا مثلا الحكم متحد. لكن قلنا هذا قولوا تورعنا به لهم، وأنتم تقولون بأن الزكاة واجبة في النقد، فلماذا تكون مستحبة في أموال التجارة إذا كان الملاك واحدا؟ بعدين ذكرنا أيضا أشرنا إلى نقطة، يعني ممكن أن تكون نقطة واحدة تكفير التفريق بين زكاة النقدين وزكاة أموال التجارة من حيث اشتراط النصاب. قلنا أن زكاة النقدين متصور فيها ومفهوم فيها ومبرر فيها قضية اشتراط النصاب، باعتبار أن الطبيعة البشرية تقتضي أن كل إنسان أبو أسرة يدخر في بيته قد مقدار من المال للضرورات للطوارئ، فلذلك الشارع المقدس احترم هذه الطبيعة البشرية فقال: انت لدي مقدار النصاب. هذا نعتبر امر طبيعي، انت تدخر للطوارئ للضرورات للفرق النصاب بعد عليك ان تدفع زكاته. فإذا اشتراط النصاب في النقدين مبرر ومفهوم، اما في اموال التجارة فيبقى حاجة لإعطاء عن مقدار النصاب. كل ما يحتفر صاحبه طلب للزيادة ويجمد سنة نيبي أمعانه دفع على رأس المال أو زيادة يجب عليه الزكاة، بلغ النصاب ولم يبلغ النصاب. فإذا كل هذه الأدلة المحتملة لاشتراط النصاب في أموال التجارة كأنه رد الله، بس على كل ما حصلت نعمان لواحد منها كالإجماع مثلا تقول أنه إجماع تعبدي يمكن أن يكون حجة، أو بعض هذه الوجوه التي ذكرناها إذا تمت فإذا هذا هو الشرط الأول في زكاة أموال التجارة. فما تم شيء من هذه الأدلة التي ناقشناها وهو بلوغ النصاب، وأي نصاب؟ نصاب النقدين، باعتبار ما قيل من اتحاد المسألة مع زكاة النقدين التي هي 20 دينار ذهب يعني درهم من الفضة. عن اشتراط النصاب يمكن تفريع أكثر من مسألة، وهو أنه ما دام النصاب مشترطا فإذا لابد أن يكون هذا الشرط باقيا طول الحول، فلازم طول الحول هذا النصاب يكون باقي، فلو نقص المال التجاري عن مقدار النصاب خلال العام لم تجب فيه الزكاة، لأن النصاب إذا كان شرطا لابد أن يبقى العام كله. مما يتفرع أيضا على اشتراط النصاب ناقيل، والكلام الشيخ الأنصاري يقول أنه يعني اتحاد المسألة مسألة مال التجارة مع زكاة النقدين يعلم أن لمال التجارة نصابا ثانيا، أحيانا 40 درهما أو 5 دنانير، ما دامت المسألة مستحدتين من حيث النصاب، فنعلم نحن في زكاة النقدين دون 200 درهم ماكو زكاة، فإذا بلغت 200 صار الزكاة، ثم فوق 200 ماكو زكاة إلى أن تبلغ 240، هذا المثال الثاني، ثم 208 وهكذا، أو في الدنانير 20 دينار دونها ماكو زكاة، 20 زكاة ثم 5 دنانير تصعد النصاب. طبعا في أموال التجارة يأخذها هكذا، أي النصاب لمال التجارة 200 درهم، ثم لا زكاة إلى أن يبلغ قيمة المال التجاري المتاع 240 درهم إلى آخره. وهذا كله طبعا كما رأينا تنفيذ إطلاق الروايات، لكن نحن لو سرنا مع هذا الشخص هذه السرعة عندما نذكرها بناء على اشتراط النصاب، وإلا قرأنا الروايات التي أمامنا روايات مطلقة ولم يتم لدينا شيء يقيدها، إذا قيدها ببلغ النصاب إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الحكم وهو بلوغ النصاب. الشرط الثاني مضي حول عليه من حين التكسب. قال الشيخ الأنصاري قدس سره الثاني من شروط تعلق الزكاة اعتبار الحول من حين التجارة أو قصدها، أي خلاف في المسألة تقدم هذا الخلاف بالدرس السابق، بعض يقول مجرد إعداد للتجارة يسبق عليه مال تجاري ويتعلق به، واحد قال لا بد أن يسبق عليه مال التجارة عرفا بمعنى أن يتكسب به. قال الشيخ الأنصاري وهو أيضا هذا الشرط مما لا خلاف فيه ظاهرا، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها، قال إذا حال عليه الحول فليزكيها، وصحيحته الأخرى كلا وهي مجهولة رقم 2 ورقم 7 عندكم في المجموعة، كلما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. فمن هذا الشرط الثاني كما دلت عليه الروايات والإجماع أيضا دال عليه، وهو حولان الحول على المال التجاري مضي الحول من حين التكسب. الشرط الثالث وهو بقاء قصد الاكتساب طول الحول، ذكرنا انه لابد ان يكون كما يكمل بقصد الاكتساب، فاذا اشترط ان يبقى هذا قصد الاكتساب طول الحول، فلو خلال الحول عدل بالنيه اشترى الشيء للتكسب، اشترى دورة كتاب شخص على مناسب وبيها ربح اشتراها للتكسب، لكن هناك ورا مدة دورة شيء استجد له بعد شاف ما هي من اقتنيها تفيد هذه الدورة خلاص، بعد حتى ما باع حقية مما بسعر أزيد من ذلك السعر ومر عليه الحول لا زكاة عليها، لأنه ما استمر عند قصد الاكتساب عدم عن قصد الاكتساب خلال الحول. الشرط الثالث إذن بقاء قصد الاكتساب على طول الحول. قال في العروة الوسطى بقاء قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحق الحكم، وإن عاد إلى قصد الاكتساب لا هنا استنى فيه، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه، هذا لو عدل من جديد من القنية عدل إلى التجارة به من حين إذن يمكن أن، وحكى السيد الحكيم الإجماع على ذلك. إذن هذا الشرط الثالث أيضا واضح. الشرط الرابع وهو أيضا مما يستفاد من شروط الحكم من الروايات، وهو عدم نقصان قيمة الأعيان والبضائع التجارية عن رأس المال الذي اشتريت به، لما واضح في الروايات التي قرأناها كان الشرط ماذا أن يكون يدفع له رأس المال وهو يحتسب عن البيع الثمانية للفضل، فلو دفع له أقل من رأس المال خلاص لا زكاة عليه، إلى أن يرجع يدفع له رأس المال أو أزيد فمن ذاك الوقت يبدأ بحساب الحول من جديد. هذا الشرط الرابع أيضا كأنه واضح من الروايات. الشرط الخامس الذي اختلف فيه اختلافا بينا وهو بقاء نفس العين على مدار الحول، هذا الذي نشترطه، هل يشترط بقاء العين محفوظة نفس العين يدور على الحول، أم المهم بقاء المالية محفوظة؟ بحيث على القول الثاني لو اشترى متاعا ثم المتاع باعه بمتاع آخر والمتاع الثالث باعه ثاني بثالث جدا عين المتاع، لكن المالية القيمة على طول التبديلات هي كانت رأس المال أو أزيد. فقسم قالوا تجب الزكاة كذين. المهم دوران الحول على نفس العين، دوران الحول على المالية، والمالية محفوظة بهذه الأمتعة المختلفة التي بدلت بها. فالشرط الخامس إذن هو ما نشترطه من دوران الحول على نفس العين، لابد أن يدور الحول على نفس العين، لأنه هذا الظاهر من الروايات، تقرؤون في الروايات التي أمامكم كلها ظاهرة في ذلك، لأن الحول يدور على نفس العين. الروايات التي يعني المعلومة ليست في اللي رجعناها اليوم، من يقول الرجل اشترى متاعا فكتب عليه المتاع، قال إن كان أمسك متاعه، أمسك متاعه المتاع نفس عينه يمسك بها عاما. أو الروايات الأخرى سألت الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فينكث عنده المتاع، فحر عين المتاع التي تنكث فيمنعه من ذلك التماس الفضل. أو الرواية الرابعة في رجل اشترى متاعا فكتب عليه، يقول عليه السلام إن كان أمسكه التماسه. فالإمساك والتربص والمكث والبقاء كله متعلق بنفس العمد، وهكذا في الروايات الأخرى. فإذن هذا هو ظاهر من الروايات، أن يكون دوران الحول على نفس متاع. لا، وهذا القول نحكي عن كما يقول في المستند عن الصدوق والمفيد والمحقق، واختاره في المدارك والذخيرة، وبعض من تأخر عنهما كصاحب الحدائق والرياض. ولكن يظهر في مقابل هذا القول جملة من العلماء قالوا لا، تثبت الزكاة ما دامت المالية محفوظة حتى وإن تبدلت العين. ونسب هذا القول بحسب مستند للنراقي، قال منقول عن الفاضل وولده العلامة وولده، وجمع من تأخر عنهما كالشهيد الأول في البيان والثاني في المسالك، وعن التذكرة والإيضاح الإجماع عليه. الإجماع على هذا القول الثاني بأنه لا يشترط بقاء العين، نفس العين يدور الحول، لا، إنه دور الحول على المالية وإن تبدلت العين. دليلهم ماذا؟ وعن التذكرة والإيضاح الإجماع عليه له، أي للإجماع، هذا هو الدليل الأول، ولإطلاق ثبوت الزكاة في مال التجارة وما يعمل به. ما هو هذا الإطلاق؟ الشيخ الأنصار أيضا ذهب إلى هذا القول الثاني، أنه لا يشترط نفس العين تبقى على مدار السنة، وإنما يكفي المالية محصولة حتى لو تبدلت العين. هذا كلام طبعا خلاف الظاهر، إنما من يقول حال عليه الحول إن أمسكه حولا، يا ابن رسول الله نتربص بالمتاع حولا، بعرفهم في بيته المتاع يبقى حول، فلو تبدل المتاع فهذا الثاني غير الأول، ولا يصدق على أنه تربص به حول. هذا الخلاف الثاني خلاف الظاهر، لكن مع ذلك رأينا جملة واحدة قالوا به عن التذكرة والإيضاح، يقول الإجماع عليه. الشيخ الأنصاري أيضا ذهب إلى عدم اشتراط بقاء نفس العين حتى لو تبدلت العين، يقول أن المالية محفوظة يعني لم تنزل عن رأس المال طول هذا التبديل بالعين. ماذا قال الشيخ الأنصاري؟ قال قدس سره، لأن الأخبار دلت على ثبوت الزكاة فيما يتجر به ويعمل به وفيما يضطرب به من الأموال، ولا ريب أن ما يعمل به ليس المراد شخصا، لأنه يدفعه التاجر إلى صاحبه الذي يعامل معه، فالمراد العام منه ومن بدله. فالزكاة في الحقيقة بالمال المتقلب له في التجارة، لا بشخص اشتراه للتجارة. يقول بنت إطلاقات الروايات على وجود الزكاة في المال المتجر به، والمال الذي يعمل به، والمال الذي يضطرب فيه. يعني ماذا المال الذي يصير؟ يعني مثل سنة المال، وإلا ما معنى يضطرب فيه ويحرك غير معنى تبدل الأعياد. فشلون تشترطون العين؟ هذا خلاف إطلاق الرواية. هل دلت على ثبوت الزكاة؟ فالمال الذي يعمل به ويتقلب فيه ويضطرب فيه، وكيف يعمل بالمال ويضطرب فيه ويحرك؟ أليس إلا بتبديل الأعيان؟ فإذا المهمة المالية باقية. هكذا قال إطلاق الروايات الشيخ الأنصاري قدس سره. قال نعم مورد بعض الروايات أن المتاع الذي إشار إلى هذا الاعتبار الذي قلنا. قال نعم مورد بعض الروايات أن المتاع الذي يبقى حولا إن طلب برأس ماله أو أجلب ففيه الزكاة، وظاهر اختصاص المورد سيما لأجل اختصاص المورد السؤال لا يجب تخصيص العمومات. يقول نحن لا ننكر وجود روايات في المسألة التي قرأناها ظاهرة في أن المتاع نفسه باقي، لأن صريح في قرأناه الآن إننا نكبس الزيت فينكب عندنا حولا أو إننا نحبس المتاع. بل نعم توجد روايات ظاهرة في بقاء نفس المتاع حولا، لكن قلت في مالك خاصة ونحن نعلم أن المالك لا يخصص الوعيد. فهذه المالك لا تخصص العمومات، وهي عمومات يحصل لنا هذه التي قرأت أنه الأخبار دلت على ثبوت الزكاة فيما يتجر به ويعمل به وفيما يضطرب به من الأموال. وما معنى الاضطراب والعمل والاتجار؟ ليس عن تقليب المال والتمويع المتاع. هذا أظن ملخص نص كلام الشيخ الأنصاري، وهو كما ترى فيه موارد عديدة للنظر. أولا الأخبار دلت على عكس ما قال، الأخبار دلت على عدم ثبوت الزكاة في المال الذي يضطرب فيه ويعمل فيه ويحرك، وإنما دلت الزكاة على دلت الأخبار على ثبوت الزكاة في المال الذي لم يحرك ولم يضطرب به. روايات عديدة مثل بالمجموعة الثانية التي بين أيديكم، روايات معرفة صحيحة الزرارة قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير أبيه جعفر عليه السلام، فقال يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحرب. فقال أبو ذر أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان رسالا كنزا موضوعا فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي القول ما قاله أبو ذر. فالزكاة بالعكس ليست المال الذي يضطرب فيه ويحرك، فالزكاة في المال الذي يجمد ولا يضطرب ولا يحرك، على عكس ما قاله الشيخ قدس سره. كذلك رقم خمسة عندكم ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا للمجموعة الثانية، قال قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في المال المضطرب به زكاة. هذا الشرط واضح قرانا من الشروط السابقة، أنه اشترط بقاء المال وتجنيده لكي تجب فيه الزكاة. فإذا عكس ما قال قدس سره وجعله دليلا، لأن الدليل على عدم اشتراط بقاء العين لأن دلت الأخبار على ثبوت الزكاة في المال الذي يعمل به ويضطرب فيه ويتقلب فيه. ومعنى التقلب والاضطراب يعني تبديل العين، فكيف يشترط بقاء العين؟ قلنا عكس هذا الكلام. إذن ماذا يريد الشيخ الأنصاري بكلامه وهو كما هو واضح عكس المطلق؟ يمكن يريد به الروايتين اللتين قرأناهما في أول هذا الدرس، هما صحيحتان محمد بن مسلم اللي جعلناها ضمن الشرط الثاني ومضي حول علينا التكسب. صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يضع عنده الأموال يعمل بها، قال إذا حال عليه الحول فليزكي. والصحيحة الأخرى كل ما عملت به فعليك، وهنا رقم اثنين رقم سبعة بالمجموعة الأولى عندنا، رقم اثنين في ليلها بالأخير وسألته آخر، ورقم سبعة مقطوعة محمد بن مسلم عبر عنها بالصحيحة هنا كل ما عملت به كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليك الحول. فربنا علم الشيخ الأنصاري يريدها كل صحيحة وهما كانوا جنبيتان على المقام يقول عليه السلام فيها هاتين صحيحتين أن كل مال أعد للعمل والاتجار سواء كان نقدا أو متاعا هذا إذا حال عليه الحول ولم يحرك فعليه فيه الزكاة. لاحظ هذا هو الظاهر من فيه أن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها قال إذا عليه الحول فليزكي يعني الأموال إذا عمل بها وداورها وعركها وقربت وليس عليه زكاة لكن هذه الأموال ما دام معدل العمل والتجار إذا ما حركها ودار عليها الحول وجب فيها الزكاة. فالاستدلال إذن شيخ الأنصاري بها ليس تاما. هذا إذن ما استدلوا به على نفي هذا الشرط وقلنا ادعى في التذكرة والإيضاع. العلامة قال أن الإجماع على ذلك. وعن أي حال لو شككنا أكثر هذا الخلاف أدى إلى الشك بأنه هل يشترط بقاء العين أو لا يشترط. ففي الأصل عدم الاشتراط لأننا بعد تبدل العين نشك هل تجد الزكاة بعد تبدل العين أو لا نجري أصالة وراءة الذمة من الوجود ولا يجب. فحتى لو تنزلنا وشككنا فإن الأصل ينفي وجوب الزكاة. ويظهر يعني هذا الارتكاز الذهني عندهم بوجوب الزكاة حتى لو تبدلت العين فظاهر هو مبني على فهمهم لملاك وجوب الزكاة في أموال التجارة واللي هو أيضا نفس الملاك اللي فهمه العامة. فهموا أن الزكاة في أموال التجارة غريبة مالية تؤخذ على التجار لمصلحة الدولة الإسلامية. خلص فإذن هذه الغريبة هي على المال على المالية على القيمة وليس على الأعيان. فلو تبدلت الأعيان المالية محفوظة لا يجب فيها الزكاة لأن غريبة والغريبة على المالية قيمة المال يجب عنده. يظهر الذين لم يشترطوا أن فهموا ملاك وجوب الزكاة هذا فالحال هو مو هذا اللي استظهرنا وجوب ملاك وجوب الزكاة وإنما ملاك الوجوب هو المنع تجميد الأموال يراد تحريكها حتى تتحرك عجلة الاقتصاد. وعلى هذا الملاك فيكون الشرط أيضا هو بقاء العين وليس بقاء المالي. مثلا كده استفجر ورق المهذب ربما يعني كلمته تشير إلى ارتكاز هذا المعنى للملاك في ذهنه. قال لا دليل هو من مال إلى القول الثاني في السلوات لم يشترط بقاء العين. المهم بقاء المالية حتى لو تبدلت العين المهم أن المالية محفوظة لم تنقص عن رأس المال العصري. قال في السلوات قدس السلوات لا دليل على اعتبار بقاء عين رأس المال بل على العلامة دعوى الإجماع على عدم اعتباره وقرأناها الآن في التذكرة. يقول وهو الموافق للتجارات المتعارفة بين عامة الناس بتبدل رأس المال. ولعل المراد بقولهم بعينه يقول حتى أصحاب القول الأولي قالوا لازم نشترط بقاء المتع بعينه قالوا يعني يريدون بعينه مع عين ماليته وليس عينه الخارج كما ترى يعني خلاف الظاهر بشكل صريح يعني يقول ولعل المراد بقولهم أصحاب الشرط اللي قالوا اشترط بقاء العين ولعل المراد بقوله بعينه أي بعين إقباله مو بعينه بشخصه أصلا. فمحل الشاهد يقول وهو الموافق للتجارات المتعارضة بين عامة الناس بتبدل رأس المال. صحيح هي التجارات هكذا لكن لو نشوا على هذه التجارة وبدلوا الأعيان فلا زكاة عليه. الزكاة لأجل تجميد المال. فيمكن أن يكون إذن هذا النفي الاشتراط الذي قالوا به وقالوا لا يشترط بقاء العين وإنما يكفي بقاء المالية. اشترى دورة كتاب مثلا ثم خلال السنة دورة الكتاب بدلها مثلا بملابس والملابس خلال السنة بدلها في المالية محفوظة ما نقص رأس المال عن ما نقصد ان اللي عرأت المال الاصيل وجب سجيته، لا يشترط بقاء العمل. وبعد ان رأينا ان هذا الكلام ليس صحيح، وانما يشترط بقاء العمل هو الذي استظهرنا من جميله، من يقول الامام عليه السلام دار عليه الحل او انا نكبسه نتربص به يمكث عندنا. نحن نفس العين ولا تبدلت العين، بعد ما اصح علي انه مكث عندنا وتربصنا به وامسكناه. هاي الروايات نقرا بين ايدينا نحبسه، هاي الكلمات والالفاظ وردت بلا يصدق على تبدل العين، فلا تبدلت العين، يصدق على اننا حبسناه وامسكناه وتربصنا به ومكث عندنا، ما يصدق عليه هذا الرجل. هذا مشترط ثم ينقل عليهم هنا، يعني لا بأس ينقل عليهم، لأنه إذا كنتم لا تشترطون بقاء العين وتقول ما دام المالية محفوظة يكفي، فلو اشترينا كتب والكتب بدلناها بملابس بأقمشة والأقمشة بدلناها بنقدين ذهب وفضة، أليست من الأعيان نقدين ذهب وفضة؟ وتقول المالية ما دام محفوظة ما يخالف مول الأعيان، فأكثر من جملة هاي الأعيان اللي بدلنا بها نقدين، فكيف الزكاة واجبة في النقدين وليست واجبة في الأعيان؟ جعل هذا من النقدين من ضمن هذه الأعيان اللي بدلنا بها نقدين، ما يشترط بقاء العين وقت المالية حتى لو تغيرت الأعيان. فإحنا من جملة الأعيان اللي طلبنا بها هذا المساء النقدين، فشلون الزكاة واجبة في النقدين وليست واجبة في هذه الأعيان الأخرى؟ هذا نقوم علينا لا تلا، يمكن أن تكون هناك نقوم أخرى.
الشيخ ممكن يقول الزكاة ضريبة الملك من الخمس ضريبة الربح، ضريبة الملك خاصة يعني، أما ضريبة الربح تبقى المصدر يعني من الصلاحات البعض. يمكن هذا الشيء يفرق بينهما
إذا من مطلق كبرى مثل هذا الضلع تقرأ، أما أن مطلقها هكذا لا ليش لهم، حتى في النماء توجد زكاة كما تعلمون. ربما كمصطلح السلام لا يوجد اعتراض أولي عليه، لكن هنا نريد أن نطلقها ككبرى أخرى لابد أن تستقر.
يكون الآن بعض الجول يعني مثلا البيوت إذا أنت ما تأكل البيوت كل سنة يأخذون عليها ضريبة، ضريبة النفس كل سنة يأخذ عليها
من زكاة منهج، تعلمون زكاة؟ لا ذكرنا شروطه اللي يحتمل ان يكون تملكه بقصد التكفي او انه دفع فيه السعر، لكن كل ما ينقص عن راس المال فبذلك يعني كفكره لا باس به، لكن نطلقها ككبرى لابد ان نتثبت منها. اذا الان اصبحت واضحه في اذهاننا ما هي قيود الموضوع وهي ثلاثه، وما هي شروط الحكم وهي خمسه. فوقعنا الآن على شروط ثبوت الزكاة في أموال التجارة، فعرضنا لنقرأ الروايات اللي قال المشهور أنها معارضة لروايات الوجود ودفعتهم إلى أن يزيد الوجود عن ظهوره ويقول بالاستحباب. الروايات أيضا جمعناها لكم في هذه النسخة بين أيديكم، بحيث ما جمعها صاحب الرسائل في ذلك. يقول بعض علام العصر ونقصد به الشيخ المنتظري، يقول في قبال هذه الاخبار المستفيضة اللي مجموعة الاولى اللي دلت على الوجود، بل المتواترة اجمالا يعترضون بتواترها وبدلالتها على الوجود الدالة على الوجود، قال روايات مستفيضة تكون نصا في عدم الوجود، بل لعل الظاهر من بعضها عدم الاستحباب ايضا. خلينا نقراها بعد ان اصبحت واضحه الان في اذهانكم ما هي شروط الوجوب سواء على صعيد الموضوع او على صعيد الحكم. خلينا نشوف هاي الروايات هل فعلا هي تدل على عدم الوجوب وتكون منافيه لروايات الوجوب، نقراها معهم. جمعها صاحب الوسائل في الباب الرابع عشر من ابواب ما تجد فيه الزكاه المشهورة لدى يعني في الكتب الاستبلائية، ليست كلها، يذكرون الأولى يذكرون الثانية يذكرون الخامسة، يعني صحيح الزرارة وصحيح سليمان بن خالد موثقة إسحاق بن عمار، لكن نحن ذكرنا كل التي ذكرها صاحب الوسائل حتى نعطي الفرصة كاملة للخصم كما يقال. نقرأ أول واحدة صحيحة الزهراء. قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام، فقال: يا زهراء، إن أبا ذر وعثمان تنازع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحال. لاحظ الناس اللي كنا عند أبناء العامة، وهذا الذي مشهور عليه الغريبة يجعلوها على المال، فخلص ما دام عندك مال تجارة عليه الزكاة. أبو ذر الذي مثل مدرسة أهل البيت سلام الله عليه عليهم فهم الملاك الحقيقي للزكاة. فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير وعمل به ما دام تحرك به أو تشتري به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا إذا جمدته. هذا الذي أشرنا قبل قبل الملاك مرتنا يكون واضح. فإذا حال عليه الحول مجند هذا المتاع ولم تحركه حينئذ وجبت فيه الزكاة، فاختصم في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو جعفر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: القول ما قال أبو ذر. فقال أبو عبد الله عليه السلام وهو حاضر في مجلس السؤال لأبيه: ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ومساكينهم؟ فقال أبوه: إليك عني لا أجد منها بدا. فقال ابن التقريب للشيخ المنتظر يقول: ظاهر الصحيحة عدم ثبوت الزكاة في مال التجارة أصلا، لا بنحو الوجود ولا بنحو الاستحباب. هذه أول رواية وهي من أهم الروايات التي يستدلون بها على عدم الوجود. بلبك هل هذه تعارض الروايات الدالة على الوجود؟ لا تعارض، بالعكس منسجمة تماما، لأن أحد شروط وجود الزكاة أن المال يبقى ركازا موضوعا يمر عليه الحول وجامد. والصحيح بالنص تقول هذا الفن، إنما تقول الزكاة على المال الذي يدار به لا زكاة به. وأيضا نحن قلنا به، نحن أيضا اشترطنا أن يكون المال إذا كان يحرك ويفترض فيه لا زكاة عليه. فالصحيح بالنص تنتج مع الوجود، كيف عدت هذه دليل على عدم الوجود؟ هذا التقريب الشيخ المنتظر والمشهور. طبعا نحن حينما نتنصل إنما نموذج، وإلا هو من أهم الروايات التي استدل بها وجعلوها معارضة لروايات الوجوب هي هذه، وهي تماما تنطبق مع ما استنتجناه من القول بالوجوب، لأن أبو ذر هو هذا الكلام يقول: لا زكاة في المال المتجر به والمضطرب فيه والذي يدار به، وإنما الزكاة في المال إذا فإذا هذا أول واحد. نقرأ الثانية. وهي صحيحة سليمان بن خالد. قال: سئل أبو عبد الله، واضح في هذه الرواية لا يوجد إن شاء الله إشكال، نستمع منكم المثل كما ترى من الأهمية وخلاف المشهور الذي دعي عليه الإجماع، فإذا وجد ناصر للمشهور فنحن نستمع منه إن شاء الله تعالى ونستمع لمناقشته، لكن بعد الدرس. فالصحيحة الثانية اللي دعي أيضا واهتم بها كرد ورواية معارضة صحيحة سليمان بن خالد. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه جمد عبثا ما مشى، فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه، هل علي فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا، حتى يبيعه. قال: فهل يؤدي عنه إنباعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا. يبدو هاي شوية فأنا أوضح بالمعارضة، لأنه السائل صحيح عن سلمة بن خالد يقول رجل كان له مال كثير فاشترى متاعا ثم وضعه ما حرسه للسوق وقال هذا بقي المتاع هذا متاع الموضوع متى أحببت بعته يرجع إلي رأس مالي وأفضل هل علي سبق المال؟ قال لا. فكأنه خزين هل بعد أوضح بين عربة بس نقول لا أيضا ليست واضحة. ارجع واستحضر شروط وجوب الزكاة. أولا لم تتطرق الرواية لدوران الحول على هذا المال، ومن شروط وجوب الزكاة أن يحول الحول، فليس فيها ذكر لدوران الحول على هذا المال. فأولا ثانيا ليس فيها ذكر لبني رأس المال في المتاع، هذا حكي المالك يقول راح أخذها على الوضع أو أشوف إذا دفع الزيادة. قال يقول لمن قال أن دفع له بذلك رأس المال وأزيد ولكنه حبس هذا المتاع لالتماس الفضل؟ ما في الرواية دليل على ذلك. إذا ما معلوم الشروط مجتمعة حتى يجعلوها معارضة. ما فيه إشارة إلى أن الحول دار على هذا المال وهو شرط حولان الحول، ولا فيه إشارة على أنه بذل للمالك مقدار رأس المال أو أزيد لكن ما باع هو التماس الفضل. ما فيه إشارة إلى ذلك، فكيف يستدل بها على معارضة تلك الروايات؟ رواية أخرى ذكرها صاحب لأن رواية رئيسية اللي تتكرر في المصادر ورأيناها لا تقوى على معارضة. صحيح أخرى جرالة ذكرها في الباب صاحب الوسائل ولا معلم يجد تقريب بها، لكن ذكرناها نحن تبع الوسائل. الزكاة يعني إنما تجب نقول الزكاة في المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه. ما هو التقريب هذا؟ أخوة القاعدة. بعد الرواية الأخرى موثقة إسحاق بن عمار، هاي بعد أكثر شوية وضوح في المعارضة. موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتجيد بعد شكري أخوة بعد واحد المعارضة يثبتها عنده لتجيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال لا حتى يبيعها. قلت فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال لا حتى يحول عليها الحول وهو في يده. هذه أيضا ذكروها واهتموا بها جعلوا رئيسية في المعارضة، وهي كما ترى أيضا فيها أكثر من جهة لا تقوى بها. أولا لم يذكر مرور الحول على هذه الجهة. قلت لأبي إبراهيم الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو أعقال له ما يتذكر لحولان الحول على هذه الجارية حتى نفترض أنه تكون معارضة. ثانيا لاحظ اختيار التعبير من الراوي يقول يشتري الوصيفة، والوصيفة لغة هو الخادم، فإذا هو اشترى الوصيفة للخدمة. والقرية الأخرى قال يثبتها عنده، فكأنه هذا اشترى الوصيفة اشتراها للخدمة، لكن قال خاطئين يا ثبتها عنده تخدمني بس ما دفعوا للسعر أزيد من الشراء أنا بيعها. فأيضا هذا الشرط آخر مخالف من شروط الوجوب وهو أن يكون التملك بقصد الاكتساب. هذا مو التملك بقصد الاكتساب. هو اشتراها للخدمة بس قال يعني هو اشتري شخص مثل ما الشخص يشتري كتابا للمطالعة والبحث، لكن يقول هل بعد فعل سؤال دينه بيعرف مو بقصد الاكتساب مو بقصد الاكتساب وهو يريد بيعها على ثمنها زكاة؟ قال لا إلى آخر. فإذا أيضا هذه الموثقة لا تقوى على المعارضة، لأنه أولا الذي يذكر دوران الحول عليها وهو شرط، وثانيا أننا نحتمل ولنا قرائن التعبير بالوصيفة والوصيفة لغة للخادم. ثم قل يثبتها فأيضا يثبتها نقول هاي مجرد يعني حبس كتعبير بالحبس كلمة، فهذه إذا أيضا لا تقوى على المعارضة. وأن الخبر الأخير فهو أيضا أجنبي عن استدلال به، خبر ابن بكر وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة. خلاص، ونحن نقول أيضا ليس في المال المضطرب به زكاة، إنما في المال الذي يجند ويحبس وينكب ويتربص به. فقال له إسماعيل ابنه: يا أبج، أنت فداك، أهلك فقراء يا أصحابي. فقال: أي بني، حق أراد الله أن يخرجه فخرج. أنه إذا المال المضطرب به زكاة، أكثر الأموال التجارة من اللي يحبس ما يكون الدار به، فنحن ما حسن زكاة بأموال التجارة، فتحرم الفقراء. قال: الله الحق، على هو هذا الحق. وهذا أيضا من الصراع بين الملاكين، لاحظ هذا، ملاك يريد الزكاة على كل المالية، حتى لو داور بالمال، لأن هذا ليس للفقراء على الأغنياء، والشارع المقدس مو لفهم هذا الملاك، لا، هذا ما دام يحرك الأموال بالعكس عليه، ماكو زكاة أموال تجارة. لكن إذا جند المال متاع عن التماس للزيادة، هذا الاحتكار من الذي يصير نلزم به الزكاة. فإذا هاي إنما يمكن استدلال بها على الملاك الآخر الذي لا نقول به. فإذا هذه كل الروايات التي استدل بها المشهور واستدل بها الإجماع على معارضة الروايات الدالة على الوجوب، واللي أوجبت عدولهم من أخذ بظاهرها الوجوب إلى القول بالاستحباب. فإذا رأينا الآن بالنسبة لنا لا معارضة، إنما هي تتحدث عن أمور أخرى لا تعارض، لأن الشرائع الوجوب ليست مجتمعية فيها، فنحن بالنسبة لنا لا نعدها معارضة هذه كما قربنا لكم. لكن مع ذلك لو تنزلنا لأن مشينا مع المشهور واقتربنا أن التعارض موجود، فكيف يعالج هذا التعارض؟ ما هي محاولات الأصحاب؟ قد يصل أرواحهم في ذلك، وما يمكن أن نقول في ذلك لعلاج التعارض لن سلمنا، وإلا نحن قربنا أنها لا تعارض ما استظهرنا من الوجود في المجموعة الأولى. فالحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.